السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 42 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب.
الثامن من أصناف أهل الزكاة ابن السبيل، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء، إلى قوله: وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، سواء كان سفره مباح أو كان سفره محرم وتاب منه، كمن سافر لقطع الطرق يتعرض للناس في طرقهم إن ينهب أموالهم ثم تاب فإنه يعطى من الزكاة إذا كان نفذ ما في يده، أو سافر سفرا مباح أو سافر سفرا مستحب أو واجب كحج ونحوه. فمعنى لو سافرت أنت إلى بلد ما لكن نفقتك سرقت، تلفظت، جئت إلى هذه البلاد في مرورك إلى بلدك وسرقت فلوسك، فأنت غني في بلدك، جاز لنا أن نعطيك من الزكاة وجاز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر ما يوصلك إلى بلدك فقط، لأنك الآن ابن سبيل. حتى ولو كنت غنيا في بلدك ولو وجدت من يقرضك، ما دام أنك الآن محتاج، إما أن تكون نفقتك انتهت صرفتها أو سرقت وبقيت معطل ما عندك شيء، فإنه يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بمقدار ما تصل به إلى بلدك، ما أجر الطائرة مثلا ونفقة فقط، وما زاد لا يباح لك. نعم.
ولو وجد من يقرضك؟
ولو وجد.
إذا وصل البلد ومعه باقي وش يسوي به يا شيخ؟ صدق به ولا يرده لأهل الزكاة؟
لا لا
ما يصير كمن أخذ الزكاة ثم اغتنى؟ ما يصير كمن أخذ الزكاة ثم بعد ذلك اغتنى؟
لا لا، ما هذا أخذها لسبب عارض، أما هذا لسبب ملازم، لكن حصل ما هذا لسبب عارض، لولا هذا العارض ما هو به، لأنه غني.
دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له.
دون المنشئ للسفر فهذا لا يعطى، كما لو كنت الآن تبي تسافر في بلدك ما نعطيك، لأن ما أنت ما بعثت ابن سبيل، ما دمت مقيم في بيتك وفي بلدك وأنت ابن سبيل. ابن سبيل فارقت بلدك وبقيت معطل ما معك شيء، أما ما دمت في البلد وأنت عندك ما يكفيك فهذا لا يحل لك. ويقال ابن سبيل كما يقال ولد الليل أو ابن الليل لمن كان يكثر الذهاب والمجيء بالليل، أو ابن الماء كطير الماء الملازم للماء، فيضاف إليه ابن سبيل يعني ابن الطريق، السبيل بمعنى الطريق، فهو الآن شائر في طريقه إلى بلده، انقطعت به النفقة لا مانع، أما كون الآن سيمشي سفرا وهو في البلد هذا لا يعطى. نعم.
فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا.
فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، فلو وجد من يسلفه ما يجمع أن يقبل لما في السلف من البنة، والاحتمال أن يستطيع إيفاء هؤلاء، والعبرة بحاله الآن من جيش الهدي في التمتع، فإن المتمتع لا يجوز له أن يصوم إذا كان قادرا على الهدي، وكذلك القارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج، لكن إذا لم يجد مثلا قيمة الهدي وقد وجد من يقرضه لا يلزم بل يخشب اعتبارا بحاله، فكذلك ابن السبيل كما عند الشيء يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه. نعم.
والأفضل يا شيخ؟
نعم
الأفضل في حاله،
ينبغي يا أخي ما يبغض خروج من الخلاف واحد.
وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده.
ومن قصد بلدا أعطي بقدر ما يوصله إلى تلك البلد التي يريدها وأعطي مقدار ما يرده إلى بلده لا معنى. مثلا أنت ذهبت من هنا تريد مثلا مكة، انقطع بك الطريق ولا تستطيع في أبيك، جاز لك أن تأخذ من الزكاة من أبيك ما يوصلك إلى مكة وما يردك من مكة إلى بلدك حيث تعذر وجود شيء من مالك.
وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده.
وإن فضل شيء مع ابن السبيل أو مع الغارم أو الغازي أو المكاتب فإنه رد، لأن أخذه له ليس بسبب ملازم بل بسبب عارض، فإذا زال السبب فإنه يرد ما تبقى.
وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا.
وغيرك الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة يتصرف فيما تبقى، فإنه كما لو أعطيت فقيرا مبلغا من المال من الزكاة ثم استغنى فهو له اعتبارا بحاله حال الأخذ، لأن لم يأخذ لعارض بل أخذ لأمر ملازم له وقت الدفع.
لو يعني تعذر رد على من أخذه منه يعني قد كفايته وزاد مثلا
تصدق يعطيه الفقراء
بنية من الزكاة عن صاحبه.
إذا كان معك صاحب كان يعرفه يرد عليه.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفي عياله، ما نقول لا تأخذ إلا بمقدار حاجتك أنت، لا نقول حاجته مثلا يكفي شهر 100 ريال شخصيا، لكن عند عائلة 10 يكون خلل. هذا هو المعنى، فهو يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله يعني لمدة سنة كاملة كما تقدم.
ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى.
ويصدق من ادعى عيالا أو ادعى فقرا ولم يعرف بغنى. جاءك إنسان يريد شيئا من الزكاة، قال أنا فقير، كنت تعرف أن غني لا تعطي حتى يثبت، فإذا كنت ما تعرف عن شيء وذمته ولا يلزمك تخرج بشهود ولا أعطني أعرف عنك أدام النزكاة. جاءك إنسان ما تعرف عن شيء قال والله أنا فقير وأنا محتاج، فهذا أعطى من الزكاة بدون أن تقول وين البينة وين الورقة قاضيتك وإلا وين الشهود. أما إذا كنت تعرف أن غني مثلا صاحب دكان تعرفه عند أموال جدا والله أنا فقير، هذا لا ما يمكن لأنك تعرف عنده مال، هذا ما يقبل ثوله إلا رجال ثلاثة رجال من ذوي الحجام من قومه كما في حديث قبيصة، فهذا لا معنى.
ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا.
كذلك ويجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وهم الفقراء فقط. لو قلت مثلا أنا عندي 50,000 ريال زكاة، فهل لابد أن أوزعها على 8 أصناف يكون للفقراء ثمن والمساكين ثمن والعاملين عليها ثمن والمؤلفة ثمن؟ يقول لا يجوز أن تبقى الفقراء كلها ما في معنى. هذا من ويجوز تضوى إلى صنف واحد وهم الفقراء، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وليس في ذكر بقية الأصناف. وكذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم.
ويجب الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه.
ويجوز الاقتصار على صنف واحد ولو كان هذا الصنف غريمة أو كان مكاتب الله. نعم.
إن لم يكن حيلة.
ما لم يكن حيلة، أما إذا كان حيلة تبي تعطيه أجل يوفيك منها إن شاء الله تطلبها 1000 ريال قلت تفضل هذا 1000 ريال من الزكاة لكن رد علي حتى ننجلك من الدفتر، هذا ما يجوز يا وقاية. أما لو أعطيته إياه لأجل فقر وراهبها وتملكها ثم جاء وسلمها لك بدون حيلة وبدون مواطاة عن الدين اللي في ذمته لك ما في مال جائز.
هو بيعرف يا شيخ ان هذه مساعدة له، هذه مساعدة له، ما فيها شيء انها مساعدة.
يقول لك انما الاعمال بالنيات، المهم انه ما يجوز ليضيع على ان سيردها اليه عن قضاء دينه، فاذا اعطيه حيله، اما اذا اعطاه تملك واستلمها ورد عليه بدون مواطاه ولا حيله جائز.
واذا علم مثلا ان المكاتب حل عليه قسط من الاقساط يبي ياخذ هذا ثم دفع له مقداره من الزكاة.
اذا كان حيلة ما يجوز، اما اذا كلم من حيلة فلا مانع، فاذا حفت القرائن هناك شيء من حيلة ما صح.
الشيخ اذا اسقطها عنه
ما تجي
يعني هو يطلب 1000 ريال وهو من اهل الزكاة؟
لا ما
فقير.
لا ما يجي.
كان اسقط عنك، اسقط عنك الالف
ما يجي
عن زكاة
ما تبرد منك. لا اعطي اياه ولا بقول لك تسقطها من همته. لأنك ترى المفكر من عشر مو معطيك شيء، قالت ما دام مو معطيني شيء بسكت من ذمته وأنا أسلم أتاني مطلع شيء من اللي عندي. لا سيحينة الله يقول وإن كان له عسرة فنظرة إلى ميسرة.
قول يا شيخ ولو غريمة من مسؤول
عند الشيخ إذا كان غريم يسكت من دين الذي ذمته جوز الشيخ. أما يعني تبي تسقط الزكاة زكاة الدين الذي في ذمته ما تعطيه زكاتك أنت، لأن يكون إنسان عنده لك 100,000 ريال عنده 100,000 ريال وتبي تنزل عن مثلا 2500 تبي تنزل عن 2500 من الدين اللي في ذمته، فهذا يجوز الشيخ. لا أنك تعطيه مثلا من تنزل عن 100,000 من الدراهم الذي في مكانك ومستودعاتك. الشيخ يجوز أنك تسقط الزكاة من الدين الثابت في ذمته فقط.
نعم. من حيث القراءة ولو غريبه يعني خبر كان.
نعم. يعني بالنسبة.
لأنه عليه السلام أمر بني زريق بلبس.
لأن كان تحذر بعد لو وبعد إن مثل التمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما، وهذا ما نقل قول ابن مالك في الألفية ويحذفونها يعني كان ويحذفونها ويحذفون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر ولو غريما يعني ولو كان مريما.
لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن الصخر.
نعم.
وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
نعم. كما تقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى شخص واحد. نعم.
ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.
ويسن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمك مؤونتهم كالخال والخالة مثلا والعم وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يتمك مؤونتهم يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة مع الحاجة. أما من كانت تلزمك مؤونتهم كعمودي النسب وروحك وبناتك وبنات بناتك وأولادك وعيال بناتك فهؤلاء لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، وكذلك أبوك وجدك ولو وجدتك وجدك من جهة أمك، لأن نفقتهم واجبة عليك بخلاف غيرهم، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنك إن كنت تنفق عليهم فنعم، وأما إذا لم تنفق عليهم جاز دفع الزكاة إليهم كالإخوة والحواشي الذين واجب نفقتهم عليك لكنك لا تنفق عليهم.
نعم. الشيخ من قال لا يجوز دفع لوارث
واللي لا شر ما يخطر انما يجوز دفع لوارث، لكن الصواب جوازه، جوازه اذا كان ما هو بينفق عليه. المختار انه يجوز تدفع له الا انسان تنفق عليه فلا، ولو كان هناك عيال مثل هو الاخير ما يجوز، اذا كنت تتلف ويهلك لا، لكن الصواب جوازه الا ان كان ياكل في بيتك وانك قائم بنفقته لا. نعم.
ولا تجزئ إلى عفن كامل رق غير عامل أو مكاتب.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى رقيق كامل رق، لا يجوز، لأنه بنفسه مال وهو لا يملك، فدفعها إليه لا يجوز، فنفقته واجبة على سيده إلا أن يكون عاملا لا بأس، يأخذ من مقابلة عمله كما لو كان كاتبا بالعمال، يأخذ مقابل كتابته، أو يكون راعي للغنم الذي يأخذ العام من أرباب المواشي أو ما أشبه ذلك، أو كان مكاتبا بأن اشترى نفسه من سيده بثمن معلوم منجم معجل للدين فأكثر كما تقدم.
ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى أحد الزوجين كما لو دفعت المرأة زكاة مالها إلى زوجها، لا يجوز لها ذلك. رقيق لا بأس به، إذا كان رقيق فهو من جملة الفقراء بل هو أحق، فمتى دفعت المرأة زكاة مالها لزوجها لمن؟ لأن نفقته عليها غير واجبة، لولا علق النكاح هو أجنبي منها وهي أجنبية منه. قالوا على هذا لا مانع، لكن المذهب خير كثير من العلم عدم الجواز، لأن يوجب بها عليها وعلى أولادها، فلا يجوز لها أن تدفع زكاة ماله. أما دفع زكاة ماله إلى زوجته فهذا لا يجوز إجماعا. لا.
وتجزئ إلى ذوي أرحام من غير عمودي النسب.
ويجوز دفع الزكاة إلى ذوي أرحام من غير عمودي النسب، كخاله وخالته وعمه وعمته وبنت خاله وبنت اخته ولد اخته وما اشبه ذلك، بخلاف ذوي الارحام من عمودي النسب فان نفقتهم واجبه عليه، كام ابي مثلا او ابي امه، ام ابي ليست من ذوي الارحام بل هي صاحب من اصحاب الغلو، لكن كابي امه، فابي امه من ذوي الارحام، فلا يجوز لك ان تدفع زكاتك على ابي امك لان نفقته واجبة عليك، وكذلك هو جدك من جهة أمه لا يجوز لها أن يدفع زكاته لك، وإن كنت أنت ابن بنته لأن نفقتك واجبة عليك سواء كان من جهة الأصل أو من جهة الفرع. نعم.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها.
كذلك ومن دفع زكاته لغير أهل فبان أهلا لا تجيه، لأن حال الدفع يعرف أن هذا المدفوع إليه ليس بأهل، فمثلا دفعت زكاتك لشخص تعرف أنه غني لكنك تحب أنه مقابل شيء دفعت له وأن تعرف أنه غني، لكن اتضح لك ان الرجل فقير منك شيء ما عنده شيء، لا تجزيك، لان العبره بالبدء لا بما آل اليه الامر، العبره بحاله البدء لا بما آل اليه الامر في نفس الامر، فانت تعرف انه غني دفعت الزكاه اليه اتضح انه من اهل الزكاه، فحاله الدفع لا تجزي، لا يجيك أن تعطيه، بل عليك أن تخرج غيرها. بخلاف العكس، لو أعطيت على أنه فقير ثم بان أنه غني، يعني حال الدفع أن تعتقد أنه فقير، لا أنه فقير، لا تعلم أنه فقير، لكن أنت عند ملايين ما تجي، فاعتبارا بنيتك حال الدفع، لا بما آل إليه، بما هو واقع، بما آل إليه الأمر. مستدلين على المسألة الأخيرة في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدق، قال تصدق قال ابن صدق الذاتها خرج رجل معه صدقته في الليل فدفعها إلى رجل يعتقد أنه فقير، لما أصبحوا يتحدثون قالوا تصدق البارئة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني. وفي الليلة الثانية خرج بصدقته، لأنه قال لا أتصدقن بصدقة أسلمها لمستحقها أو كما ورد، فقال لشخص ودفع عليه، فأصبحوا يتحدثون تصدق البارئة على سارق والثانية على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وصار زانية وسارق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر الزانية لعلها أن تتوب وتعظ بصدقتك، والسارق لعله أن يبتدع عن سرقته فتسد خلته، والغني لعله يبتعد فيتصدق منك. ولم يغرب لهذا، قالوا هذا يدل على أنه لو دفع لغني يظن أنه فقير فبان أنه غني فإنها تجزيه.
ما نقول هذه يا شيخ صدقة التطوع؟
من أصل واحد.
طيب إذا كان الأصل واحد، أجل بالنسبة لدفع الزكاة، زكاة المرأة لزوجها نقول أجل أيضا تفعلها، لأن امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ما شاء الله
يقولون هذه ظاهرة أنها تطوع، لأن الرسول أكرم صدقة قالت إن حلي عندي أتريد أن تتصدق به، فبينت نوع الصدقة أنها حليها، فحل حليها ليس بالصدقة، ثم لكل بالصدقة ما تصدق كلها، مما يدعى التطوع. لا يجب أن تتصدق حتى ولو على القول بأن الزكاة واجبة فيه، لا يجب أن تخرجه كلها.
يعني بالنسبة للسارق إذا كان فقير يكون من أهله، ما في داعي لتكرار.
شيخ قول امرأة ابن مسعود هل يجزي عني أصدق على زوجي؟
هل يجزي على ذلك؟
هل يجزي ماذا على الوجوب؟
لا مو واجب، لا، لأن يعني هل يجزي عني حيث أمرت ذات الصدقة؟
لكن قول يا شيخ لعدم جزمه بنية الزكاة، إذا كان ناويها في الأصل ولو أنه دفع من ظن غيرها لكنه إنها زكاة.
إيش
الزكاة؟
إيش
يقول وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهل لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة.
حالك بنا صحيح.
طيب إذا كان
هل ما جزمت أنت عطيتها معك البريئة عطيتها الراجل، أنت تعرف أن الراجل غني لكن لا يوجد من زكاة متوجد، لكن اتضح أن الفقير كل السلام ما تجزيك، بخلاف إذا عطيتها مثلا زيد تعرف انك طيب جارك تعرف يصلي معك فقير، لكن عمرنا بلاغ حتى يومين دعيت ان جاي ملايين، لان حال ناوي انها زكاة اجاد، اما لك تبين ما تحل الزكاة.
او بالعكس بان دفعها لغير اهل ظانا انه اهلا لم تجزئ، لانه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يا شيخ هذا يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظنا أنه أهل
إذا ظن أن أهله دفع حاله، ظن أن فقير دفع حاله، ما في شيء؟
لا.
طيب قال في ذا إلا لغني ظنه فقير، أنا ظن أن الغني ذا ظن الفقير.
هذا دفعها
ظانا بالعكس، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظانا أنه أهل،
يعني دفعها لغير أهل فبان أهل وزغفك مثلا دفعها لغير أهل على أنه أهل الزكاة، لكن بان النقاشة أن ابن الخزاعة مثلا لا تجزي إلا بمسألة الفقير، لأن الفقير يأخذ لنفسه وهذا يأخذ لغيره، فمراد لغير أهل فهذا ممن كان يأخذ لغيره بسبب من الأسباب، أو مثل الإنسان تظن أنه ليس بأهل فذات للزكاة فدان أنه ابن سبيل مما الشيء لا تجيب، لأنه ليس من أهل الزكاة بصفة مستمرة بل لأجل عارض، بخلاف الغني الذي دفع على أنه فقير.
إذن إذا دفع الواحد يظنه من يظنه من أهلها وظن من غير أهلها يعني بأنه تاجر ما تجزئها على قولهم؟
لا يعني
أنا أعطيه على أنه فقير حسب كلام هذا أعطيه
لا تاجر هذه مسألة إلا لأنه ظنه فقيرا ظنك فقير قال لأنه لا
وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان قابل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه، وفي أوقات الحاجات أفضل.
وصدقة التطوع حتى عليه الشارع وركب فيها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تدفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وفي الحديث باكروا يوم الحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، والحديث أيما مسلم كشى مسلما على عني كشى الله من حلل الجنة، وأيما رجل أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من دماء الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث كثيرة، وبالحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. والصدقة تعود الإنسان السماحة وتعوده الجود وتمنعه من الشح والبخل، وبها إحسان إلى الناس والرحمة بهم، فهذا أمر محبوب إلى الله ومطلوب شرعا، ولا سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، فإنه استغل الصدقة في أفضل من الصدقة في غيرها، ولا سيما في العشر الأواخر، ولا سيما في الأمكنة الفاضلة كالحرمين، لأن الحسنة تتضاعف فيها ومضاعفتها بالكيفية، مضاعفتها بالكمية أيضا، مضاعفتها بالكمية بخلاف السيئة في الحرم فإنها تضاعف بالكيفية كما يأتي من بيانه في الحج دون أثناء إن شاء الله.
وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجاء
كذلك، وفي أوقات الحاجات أفضل إذا كان الناس مشغبة وجوع تجد لهذا الوقت أفضل حتى في رمضان، وكذلك أيضا الصدقة على القريب من ذوي أرحامك أفضل لا سيما مع عداوة، يعني في نفسه عليك شيء من الحجازة ومن الانكماش والبغض، لأنها صدقة وسلة.
لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسمى الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه
لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه.
وتشمم الغاري عن ولايته وكلاه من يموت. لا ينبغي ان تتصدق من مالك وتترك من كانت نفقتها واجبه عليه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء اثما ان يغيب من يموت. فما دام ان نفقتها واجبه عليك الزوجه والاولاد ولم يكن عندك زائد على كفايتهم فهو معك بكل حال. اما اذا كان عندك زائد ولا يلحقهم نقص فهذا لا باس به، بل هو من اشد الطاعات واعظم الكروبات. وهذا ما نقوله: وتسمي الصدقه بالمال عن كفايته وكفايه من يمول ممن تلزمه نفقتهم.
ويأتم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمة أو كفيله، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
ولا يجوز لك أن تتصدق بصدقة يحصل بسببها نقص عليك أو على من تلزمك نفقتهم بالفعل، فهم معك. أو يضر بالغريم، لو كان عليك دين تريد أن تتصدق وتخلي حق الغريم، أو كريم إنسان كبل في مبلغ من المال كبل لأنه يلزم بتسليمه، إذا كانت صدقتك تضر بالغريم أو تضر بالكريم هذا لا ينبغي لك، بل وفاء الذمة ما بالذمة من الديون، وكذلك وضع الدين الذي كفله هذا الكافر وأولى من أن تتصدق، لأن هذا واجب والصدقة سنة والواجب مقدم على السنة.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق، وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم.
وإما تصدق بماله كله لا يجوز لك، لا ينبغي لك، بل يحرم عليك أن تتصدق بمالك كله تاركا نفسك وتاركا من أنت تقوم بشؤونهم، إلا إذا كان عندك ما يكفيه هذا لك لا بأس بذلك، أو ما عندك عائلة ما غير أنت فقط، ولكن أنت عندك من التوكل وحسن ثقة بالله وتستطيع أن تتكسب بما يكفيك عن سؤال الناس هذا كذلك، مع أنه ليس بأنه مقرون قول وله ذلك من باب الإبارة.
هل إن الحق اسم الزكاة؟
نعم.
هل إن الحق اسم الزكاة؟
وفيك حد الميت حد الشهية
ليس
بالمال حق النفقات. نعم.
بمعنى
ليس
من
الحق
سوى
الزكاة، يعني بعكس هذا يعني يصبح الحق الواجب متعددا، الحقوق واجبه اجرى من الحقوق ثابته، فالنفقه واجبه لكن لو اغناهم لا سقط ذلك الواجب، بخلاف الزكاه لا تسقط ابدا. هذا مراده يعني بل الحق واجب دائم ابدي الا الزكاه، لان الحقوق الواجبه كالبيت مثلا والنفقة هذه بآل، فمثلا القريب الذي أنت تقوم بشؤونه فالأولاد يلزم، لكن إذا أغناهم الله خلاص ما له شيء سلطان الشيء.
كتاب الصيام.
لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم
لإمساكه عن الكلام،
ومنه إني نذرت للرحمن صوما.
وفي الشرع إمساك
بنية عن
أشياء مخصوصة
في زمن معين
من شخص مخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
كتاب الصيام
هذا هو
الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة،
بل الركن الرابع، يعني
الركن الثالث بعد الشهادتين، فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول:
بني الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله
إلا الله
وأن محمد رسول الله
وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. أما مدلول مدلول شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله
فائد.
كما تقدمت الإشارة
إليه
لها كتب مؤلفة خاصة،
فإن العلماء
كانوا قبل
يذكرون من
مقدمات مؤلفاتهم
الفقهية
بناء على هذا الحديث،
لكن لعظم شأنها وأهميتها أفردوها
بالتأليف
فصارت كتب الأحكام
مجردة عن مدلول
الشهادتين،
بل لها كتب خاصة
وتقارير
خاصة.
فكيف
ألف صار الفقه
مبني
على الصلاة
والزكاة؟
والصلاة تقدم أن من شروطها الطهارة،
وأن من
شأن الشرط يتقدمه
على المشروط،
فالشريعة
بدأت بالصلاة
لأهميتها
وآكديتها،
ولأنها تجب على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات
بخلاف الصوم
وبخلاف الزكاة،
ولأن الصلاة حرام
تؤدى
في المساجد
المسلمين مجتمعين
يؤدونها
منتظمين صدورا خلف إمامهم،
فاستحقت
التقديم،
ولأن الصلاة
أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، ولأن الصلاة
تولى الرب فرضيتها
من فوق 7 سماوات
لم تكن
فرضيتها بواسطة جبريل،
بينما
هو الذي فرضها
فوق الرسول فوق السماء
السابعة حينما
أريد منه
تأكدت
أكاديتها وسحقت
التقديم
إلى غير ذلك
ما هو معلوم.
ثم بعدها الزكاة،
لأن الزكاة
حق مالي
فالنفع متعدي، وحق مالي
يجب على من كان عنده
مال أن يخرج زكاته
ليؤديها
إلى الأصناف الثمانية
على التفصيل السالم
ببيانه،
فاستحقت التقديم
وذكرها
بعد الصلاة،
لأن الله ذكرها في آيات كثيرة عقب الصلاة.
ثم ذكر بالصوم،
الصوم عبادة
بدنية لا تجب على المسلم إلا في السنة
مرة، لهذا
أحرها
في حين أن المسافر
يجوز له الإفطار،
والمريض
يجوز له الإفطار،
والشيخ الكبير
العاجز يجوز له الإفطار،
إلا أن
عليهم الإطعام
كل يوم كما يأتي إذا كان
المريض مرضه لا يعرف
على ما سأتي.
فهو
عبادة
بدنية
يتكرر
في السنة كل سنة حرب،
فناشد أن يذكر
عقب الزكاة، لأن الزكاة
وإن كانت
تتكرر في السنة حرب
لكنها
عبادة مالية
متعدية إلى الغير،
فاستحقت التحريم،
ولأن الله دائما
يذكرها عقب الصلاة. كتاب الصوم، الصوم لغة
في السكوت،
هذا لغة
يعني
إذا كنت ساكت يقول أنت
صائم،
يعني بمعنى صائم
عن الكلام،
ومن قوله تعالى حكاية عن مريم
إني نذرت للرحمن صوما
حيث كنت،
قال النابغة
خير
صيام
وخير غير صائم،
وأخرى
تحت الأجال تعني كل جمعة، يعني الصائمة التي
لم تذهب ولم تجي، فصار السكوت
لغة مسمى
صائم، وشرعا
الصوم
إمساك
عن أشياء
مخصوصة وهي المفطرات
من أكل وشرب
وجماع
ونحو ذلك
في زمن مخصوص
معين، يعني من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس
من شخص مخصوص
وهو المسلم المكلف،
هذا
يجب عليه.
أما
غير المكلف كالصغير
مثلا فهذا
يجب، سيأتي أنه يجب
على ولي غير دينه على حكم
ما يأتي.
فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شمح 40
في شعبان انتهى.
فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
فهل الصوم
في السنة الثانية من الهجرة؟
فإنه حينما كان
صلى الله عليه وسلم في
مكة لم يصم
ولم يأمر الناس
بالصوم،
إنما فرض عليه الصوم
في السنة الثانية من الهجرة
في شعبانها،
وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات
يعني 9 سنين. والصوم
قد كتب
على الأمم قبلنا،
لم يكن من خصائص هذه الأمة،
فإن الشرائع
قبل شريعتنا جاءت بالصوم،
إلا أن صومهم
يختلف
كيفيتهم عن صومنا.
فالله كتب على النصارى صياما،
وكتب على اليهود
صياما، وحتى الوثنية
وثنية
المصريين
في
قديمة وثنيتهم كانوا يسرون لأوثانهم. أما الشرائع التي جاءت بالصوم قلنا أنها تختلف عن نوعية صومنا. نحن نصوم كما جاءت بالشريعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما باب الشرائع فهم يلزمهم أن يصوموا في اليوم والليلة إلى غربت الشمس واشتبكت النجوم أفطروا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة القادمة. فإذا اشتبكت النجوم في الليلة القادمة أفطروا وشبعوا ثم أمسكوا ليس إلا أكلة واحدة. هذا باب الشرائع وبابها إلى الزوال. وشيء كانت قبل الرجل من المسلمين إذا أفطر غربت الشمس وأفطر إنا وانتبه من النوم
حرم عليه الأكل
لا يجوز
ونادى أن يقرأ
فإنه يأكل
فإذا غلبه النوم
لم يجد له أن يأكل
حتى
علم الله سبحانه وتعالى ظهره وأنزل فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم
إلى تأكلوا واشربوا
حتى تبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل.
قال بعض المفسرين سبب نزولها أن قيس بن أسلم كان صائما
لما جاء
إلى زوجته وقد حان الإفطار
لم يجد ما يأكله
وهو صائم.
ذهبت امرأته
تتطلب له ما يأكله ثم لما جاءت بشيء
فوجدت نعم
قالت خيبة لك لأن إذا استيقظ
لا يأكل
فقالت خيبة لك
فلم يأكل حتى الأيام
الثانية غشياله. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية من أكل الأكل والشرب
والضرب إلى غير ذلك
طيلة لنام أو لم ينم.
فهذا
هو الصوم في الشرائع
قبلها وفي أول هذه
الشريعة
وفي ما استقر عليه الأمر.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
يجب
الصوم برؤية الهلال
فإذا
رؤية هلال رمضان
وجب على المسلمين أن يصوموا
لقوله صلى
الله عليه وسلم
لقوله تعالى
فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
فمتى رؤية الهلال
وثبتت رؤيته
وجب على المسلمين أن يصوموا. وصفة
الرؤيا
وشهادة الرأي مثلا
هل لا بد من واحد
أو اثنين؟ هلا
يأتي بيان.
والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى ولا يكره قول رمضان.
المستحب أن يقال
شهر رمضان
ولا يكره أن يقال رمضان
وذلك أن بابا من العلماء كان يكره أن تقول رمضان بدون أن تذكر الشهر.
فإذا قلت دخل رمضان يرون أن هذا مكروه
لقد دخل شهر رمضان. يستدلون بحديث رواه
الدارقطني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا
رمضان
فإن
رمضان اسم من أسماء الله. قال لا تقولوا رمضان
دل على أنه لا يجوز
لكن
الصحيح أنه يجوز
لأن الحديث أولا لا يجوز
بل حكى ابن الجوزي أن حديث من الموضوعات
والصواب أنه
يجوز أن تقول رمضان.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم متفق عليه.
فقول لا تقدموا رمضان
لم يكن لا تقدموا شهرا.
والأحاديث في هذا كثيرة أنه
لا مانع أن تقول رمضان
بدون ذكر الشهر.
وترجم البخاري
في صحيحه
على هذا المعنى
في كتاب الصيام
باب قول رمضان أو ترجمة قريبة من هذا يعني أنه لا يكره أن تقول رمضان كما هنا. نعم.
فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه.
فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين مع الصحب أصبحوا مفتين لا يجب أن يصوم، بناء منهم على أن هذا هو يوم الشك، كأن يكون مللا الليلة كما ثلاثين من شعبان. إن كان صحو لم يكن عليها غيم ولا قطر وجب الإفطار، لا بد من الإفطار. إذا كان بكرة 30 اليوم هذا 29 اليوم هذا 29 الليلة كمان 30. فإن كان الصحو ما الأفق غير ولا شيء هؤلاء يفطرون، لا بد من إخلاج الصوم.
وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة، وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما.
وإن حال دون منظره دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين أن يكون الليلة تمام الثلاثين من شعبان، قلنا إذا كان صحو تعين الإفطار. فإن كان غيم حال دون منظر الهلال غيم أو قطر أو دخان أو سحاب وجب الصوم مكره، وإن لم نرى أكمال الثلاثين وجب الصوم عنده حكما ظنيا احتياطيا. قالوا إنه قول كثيرين من الصحابة كعمر وأسماء وعمر بن العاص وعائشة وغيره، وأن الأصحاب صنفوا في هذه المسألة المصنفات وردوا حجج المخالفين، لكن معلوم أنه لا يجوز على القول الصحيح، لا يجوز الصوم وإن حال دون منظره غيره، كما هي الرواية الثانية عن أحمد. فإذا كان رأينا الليل مثلا كمال الثلاثين من شعبان صار دون منظر الهلال، فالمذهب أننا نصوم وجوبا ونصلي التراويح، هذا المذهب. والقول الصحيح لا نصوم ولا نصلي، وأننا نعتمد بكرة من شعبان وإن كان حال دون منظر الهلال. وهذا هو معنى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الصوم في مثل هذه الليلة. وقول وما دليل إنما الشهر 29 فإن حال دون منظره غيم فاقدروا له، قالوا معنى اقدروا له يعني ضيقوا له، والتضييق يجعل الشهر 29، هذا التضييق. وأن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، يبعث من ينظر له الوضوء إن كان غيم أصبح صائما وإلا أفطر، بناء على فاقدروا له بمعنى ضيقوا له، والتضييق جعلوا شعبان 29. لكن نقول هذا ليس بصحيح، فمعنى اقدروا له فسره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنه جاء في الأحاديث الأخرى كما في الصحيحين وغيرهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فيقول معنى اقدروا له نفسر اقدروا له بقول الرسول: فأكملوا عدة شعبان 30، بناء على أن الروايات يفسر بعضها بعضا. ولهذا ذهب أئمة أهل الدعوة إلى أنه يحرم الصوم في اليوم 30 من شعبان إذا حال دون منظر الهلال غيب، كما هو العمل عليهم وخلافا للمذهب هنا. وألفوا فيه الرسائل كثيرة وقالوا لا يجوز أن يصام، لأن الرسول يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولقوله ولعلي الأمام ما صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم الحنابلة الذين قالوا إنك تصوم في اليوم 30 إذا حال دون منظره غير، وكذلك قالوا تصلى التراويح. فرقوا، قالوا الأشياء المعلقة على دخول رمضان لا تفوت. لو قال زيد دخل هلال رمضان فزوجتي طالق مثلا، أو بينك وبين إنسان مداينة على أن دينك يحل في أول ليلة من شهر رمضان، وقلنا حال دون منظره ذيك وصاموا وصلوا التراويح، يقولون الحنان القائل بها القول زوجك ما تطلب. إذا قلت إذا هل دخل هلال رمضان فزوجتي طالق، يقول لهم طيب ما تصوموا وما تصلوا التراويح؟ قالوا ولو، لأن هذا حكم ظني احتياطي بس. أما من أن نرتب عليه الأحكام الشروط المعلقة من دين وطلب لا، بل زوجته تبقى حتى الليلة الثانية.
وما نقدر له أن يضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. لا عتق أو طلاق، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
ويجب الإمساك في ذلك اليوم بنية، لا عتق معلق على دخول لا يقع رمضان، ولا طلاق معلق على دخول رمضان لا يقع، ولا حلول أجل دين لا يحلنا، مما يوضح قاعدتهم.
وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين.
وإذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة. مثلا جيت أن والله أنا شفت الهلال بالنهار، يقول هل يمسك الآن لأن هذا هلال البارد؟ متى شفتها؟ قلت قبل الزوال، زوال الشمس، أو بعد الزوال؟ يقول لا، ما دام أنك رأيت تقول الليلة المقبلة ما هو الليلة الماضية.
وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني جميع مسلم الأرض كلهم صوموا، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا هذا خطاب المراد به جميع الأمة. فإذا رؤي مثلا عندنا هنا لزم أهل الأرض يصوموا كلهم، أو رؤي في إيران، أو رؤي في المغرب، يلزمنا نصوم. هذا هو المذهب عندهم المستدلين بحديث صوموا لرؤيته. قالوا هذا خطاب لجميع الأمة، فكلهم مأمورون بأن يصوموا متى رؤيا الهلال في أي بقعة من بقاع الدنيا. مذهب جمهور العلماء خلاف هذا، جمهور العلماء يقولون إن المطالع تختلف بالاتفاق، فإذا رؤي في المغرب لا يلزمنا أن نصوم، لأن الشمس عندنا غابت قبل، ولم يولد الهلال إلا بعد غروب الشمس، لأن غروبها تأخر في المغرب، فلا يلزمنا أن نصوم لرؤيته. وكذلك لو رؤي عندنا يلزم أهل المغرب أن يصوم، ولا يلزم أهل المشرق لأن شرق ما يلزم من رؤيتنا، لأن تأخر الشمس عندهم عندنا مثلا ولد الهلال بعد غروب الشمس، بخلاف عندهم غربت الشمس قبل ولود قبل أن يلد الهلال في بلادهم إذا كانوا عن نشاط مثلا. هذا هو رأي الشيخ تقي الدين، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وإحدى روايتين عن أحمد. أما المذهب يقولون لا، كل الناس صمود، مستدلين لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأن الخطاب لجميع الأمة. لكن هم يردون عليه يقول كملوا الحديث، بل في الحديث نفسه ما ردوا عليكم، وقل فإن هم عليكم، فقول فإن هم دل على أنه ليس المراد أهل الأرض، لأن غم لا يتأتى غالبا على أهل الأرض كله، بل إذا جاء عندنا شعاب ما يلزم من أن يكون الدنيا كلها مظلمة وكلهم عندهم شعاب. فقول فإن هم عليكم يدل على أن خاص بالجهة الذين حصل عندهم الغيب وهم عليهم دون رؤية الهلال، لعدم تأتي قولهم على الأمة كلها وعلى الأراضي الدنيا كلها. وثانيا نقول لكل أهل بلد رؤيتهم، كما في حديث قريش قال بعثتني أم الفضل في حاجة لها إلى الشام، فقضيت حاجتها فقدمت إلى المدينة، فسألني ابن عباس قال متى رأيتم الإله؟ قال قلت ليلة الجمعة. قال رأيته أنت؟ قال نعم رأيته ورآه معاوية وصام وصام الناس. قال ابن عباس أما نحن لم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. قال قريب أنا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم عليه أبو داود سنن، قال باب لكل أهل بلد رؤيته. وترجم عليه النسائي في سنن، قال اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا. ومثل ابن أبي شيبة في مصنفه كله يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وكذلك مثل الصلوات، كما أن المواقيت تختلف باختلاف البلاد وهي أعظم من الصوت، فنحن نصلي هنا قبل أن يصلي أهل المغرب. فهذه الصلاة الدنيا واحدة، الوقت الدنيا واحدة لكل أهل بلد دخول وقتهم، فإذا دخل الوقت عندهم تعين عليهم أن يصلوا. فكذلك إذا رؤي الهلال في بلد مع اختلاف المطالع لا يلزم التانين أن يصوموا برؤية البلاد النائية، بل قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن أهل الأندلس لا يصوموا برؤية خراسان ولا خراسان برؤية، لبعد المسافات واختلاف المطالع.
فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يروا الهلال به في آخر الشهر أفطروا.
كذلك فإن رآه أهل البلد ثم سافر جماعة إلى بلاد النائية فلم يرى عندهم في آخر الشهر أفطروا لإكمال بلدي. معنى لو رؤي الهلال عندنا وأنت عندنا الآن في الرياض، سافرت إلى أمريكا كملت 30 بناء على رؤية الرياض وهذا لك صحيح، أو ذهبت إلى المغرب أو ذهبت إلى الهند باكستان أو غيرها، هم لا يزالون صائمين وأنت كملت 30 بالنسبة إلى رؤية الرياض، يقول افتر هل أتابعهم أصوم معهم؟ يقول الله لن يجب علينا صيام 31 يوم، ولا هناك شهر يصل إلى 31، إما 30 أو 29، وما دام أنك صمت 30 جاز لك الإفطار ولو كان أهل تلك البلد الصيام، وهذا يقع كثير وخاصة بالنسبة إلى المسافرين بالطائرات. نعم.
لو أن شخصاً أفطر في مطار الرياض غربت الشمس وأفطر عندما أطلعت الطائرة فرأى الشمس الذي في هذه الحالة،
لا ما في شيء ما دام أن أذن في البلد وغربت الشمس في البلد ما الشمس. لكن لو طار مثلا طارت الطائرة وشو هذا وشو الشمس أهل البلد طار، قطعا نقول لا ما تحكم بعد ان تشوف الشمس لك حكم الرؤيا التي تراها. اما اذا غابت البلد وانت في نفس البلد وافطرت مع البلد ثم طرت ورايت بعدما ارتفعت مثلا في الاجواء رايت الشمس والسوسه. العبره بالواقع الذي انت فيه على الافطار لا بما آل اليه الامر.
الانسان الذي يسافر مسافات طويله بالطائره ولا يعلم يعني ما يعرف وقت الظهر من وقت العصر من وقت المغرب من وقت العشاء في هذه الحاله
لا بد ان يتحرك
يقدر او يقدر لها قدرها
شو
او يقدر لها قدرها يعني بالساعات
تفيد غلبة الظن.
نعم
اقول ساعات تفيد غلبة الظن يقدر بسعر الساعة.
ولكن البلد اللي هو الذي هو ذهب اليه غير البلد الذي انتقل منه يعني من ناحيه
اذا وصل البلد اللي ذهب اليه وقته خلاص انما العبره بحالته الحاليه. اما اذا جيت مثلا
في حاله الطيران نعم.
صلي الطائرة دخل عليك الوقت وأنت في الطائرة صلي. وإذا كان يمكن هبوطها قبل خروج الوقت ما في مانع أنك تأخر حتى. أما إذا خشيت أن الوقت يخرج صلوا له في الطائرة.
إن بعض سلمك الله المسافرين يقضي مثلا 10 ساعات أو 8 ساعات في الطائرة
صلي في الطائرة ما يجي له خير على حسب حالة. فإذا كان معك ساعة مثلا وقت العشاء هذا مقداره تقدر مثلا الزيادة المحل الذي أنت فيه كأن يكون وقت الرياض على 1:30 العشاء يعني بالتوقيت العربي وأنت الآن في الطائرة تعرف مقدار بين الرياض وبين مكة مثلا تقريبا نص ساعة تقدر لهذا أو في مصر أو بينه وبين مصر ساعة يعني تقدر الزائد هذا.
لو أقلعت الطائرة وقت الغروب في الرياض أفطر الإنسان في الرياض ثم بعد الإقلاع طلعت لهم الشمس لأن الفرق بينه وبينهم قريب النص ساعة أو الثلث
صيام صحيح.
صيام صحيح
شيء. أما أفطر في الرياض بعد أن غربت الشمس
نعم.
في الرياض
نعم
صحيح. أشبه ما لو صلى مثلا هنا يوم طارت الطائرة لأن الفجر ما بعد طلع عنده طلع الفجر عندنا وصليت الفجر لأن الفجر مش شريب بعدما ارتفعت الطائرة جيت الزجل ما بعد طلع عندهم الفجر صحيح.
طيب إذا نزل في مثل مطار الرياض والشمس قد غربت في مطار الرياض ثم أقلع ورأى الشمس هل يمسك نظرا لحرمة الوقت أو لا يمسك في هذا على أنها أيضا مسافر؟
إذا هبط إلى مطار الرياض يفطر ما هو سنة يفطر قبل يمشي.
أحسن عليك. أقول لو البلد الذي ابتدأ الصيام فيه صام 29 يوم والبلد الذي هو الآن فيه أتم 30 يوم أيهما ينتفع؟ بلد الذي ابتدأ الصيام فيه أم هو الذي موجود فيه الآن حال فطر؟
لا إذا كانوا يفطرون على رؤيه يفطر معهم ويقضي هذا اليوم يقضي
أيام صائمين صائمين هم البلد الذي هو فيه 30 يوم والبلد الذي ابتدأ الصيام فيه 29 يوم مثلا
لا.
هؤلاء يتموا وبلد الذي صام فيه أصلا
لا هو ما علي إلا 29 أما مثلا صام في بلده لما جاء أفطر معهم إلا أن صام 29 بناء على رؤية بلده وهؤلاء كملوا 30 بناء على رؤيتهم.
نعم
ما علي الشيء
هو على رؤية بلده
لا بل على رؤية
فيه
نعم
ما على الموجود فيه الآن
لا
لو كان العكس
وش العكس
صام في بلده 29 ثم أفطر أهل بلده وسافر فاليوم اللي بعد هاليوم
هذا
بالنسبة لبلده 30 بالنسبة لبلد الآخر سافر
إليه وهم مفطرين على الرؤية يفطر سؤال عنه في البلد لأن الشهر 29 أما لو كان 28 لا
لكن البلد اللي يوصل إليه
وحتى ولا يفطر معه
صايمين هم صايمين
تقولوا مفطرين
لا بلده اللي يفطر
بلد أفطروا
أكملوا 29 ثم أفطروا سافر إلى بلد هم في اليوم 30 ما أفطر قال هل أصوم هذا اليوم؟
كيف يعني بلده
29
ايه وصايم معهم من اول الشهر
اي نعم ايه. سافر الى بلد
لا العبره بالبلد اللي فيه الان هذا ابنها ما بعد كمل ال 30 لا يكمل العبره بالبلد اللي استقر فيها اخيرا انما يفطر اذا كمل ال 30 جاء مثلا انت فطرت مشيت من الرياض وجيت الجزائر انت بالنسبه اليك صمت ال 30 بناء على رؤيك بلدك وهم صائمون افطر هذا هو المراد.
لكن إذا أقلع هم واصلين الرحلة يبي يشوفون الشمس فهل لأنه واصل الرحلة، هو ناوي الصوم ما ناوي الإفطار.
لا يفطر ما دام إنه وصل الرياض، مشتقر بالمقام في الرياض
لحظات
وهم مفطرون، يجوز على الإفطار، ثلاث لحق الإفطار.
ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود.
ويصام برؤية عدل ولو من ذا، فإذا رأى هلال رمضان عدل ثقة ولو من ذا، تأين قبول قوله، وجب على المسلمين أن يصوموا بدليل الأحاديث الواردة في ذلك. فمنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه رأى هلال رمضان، قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. ومنها حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. قال الرسول: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس أن يصوموا، أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. فاستفدنا من هذا أن دخول شهر رمضان يكفي رواح، وأنه يكفي أن يكون عدلا، فعين المذهب لا بد يكون عدل ظاهر وباطن، وبعض من العلماء يكفي أن يكون عدل ظاهر بدليل قصة هذا العربي، فإن الرسول لا يعرفه، لهذا لا أعرف حتى إسلامه، لهذا سأل قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ لما قال: إني رأيت الهلال. قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس. فاكتفى بمجرد النطق بالشهادتين، لأن العرب كانوا يعرفون معناها، ليس كوقتنا هذا بحيث أن يأتي بها ويأتي بما يناقضها ويخالفها، أما لا، العرب يعرفون معنى شهادة لا إله إلا الله، وأنها تقتضي أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. فالحاصل أن رؤية هلال رمضان يكفي فيه عدل ثقة حتى ولو امرأة.
ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر بروايته. ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته.
ولا يختص بحكم حاكم، بل أنت إذا سمعت رجلا ثقة أنه قال رأيت الهلال يلزمك تصوم ولو لم يحكم به حاكم، لا بد أنك تصوم ما دمت تعرف أن الرجل ثقة، يلزمك هذا ولو لم يؤدها بلفظ الشهادة بناء على أنه خبر كرواية. فإذا جاءنا شخص رأيت الهلال البارح أو الليلة، رأيت هلال رمضان الليلة، وثبت عندنا عدالته وثقته، فإنا نصوم، حكم به القاضي أو لم يحكم، أدى بلفظ الشهادة أو لم يؤدي، فعندهم لأن هذا من باب الخبر. لكن لو قال أنا رأيت الهلال وهو عندنا ثقة، قلنا طيب جزاك الله خير، اعتمدنا هذا وأعلننا للناس في الإذاعة ورمت المدافع واشتهر، ثم أقول ثلاث ساعات جاء تراني هود، والله ما شفته، عندي شك، شو يقول؟ طيب إن أعلننا للناس أن نقول هونا، هل يقبل قوله بالرجوع؟
مدام الثقة؟
أري إذا جعلنا رواية، لو حدثتنا أنت، أنت رجلون ثقة عندنا، قلت حدثني فلان وفلان، قبلنا، لما أقول شو قلت هذا هود، أنا ما أنا نسيت اللي حدثكم ترى غلط، نقول قولك لا الأخير ولا قولك الأول؟
مدام ثقة ما يقول.
ما حد ثقة، ما دامنا الثقة رجع، إياك أن تكون من الثقة على ثقة، ما دامنا رجع، شوف أنت حدثتنا ثم رجعت، ناخذ بروايك الأخيرة رجوعك ولا بالأول؟
قال الشيخ إن قلنا إن الرؤية من باب الشهادة ما يقبل الرجوع، إن كانت باب الرواية يقبل،
هم يقول من باب الرواية فيها،
أقول خالف يقول باب الشهادة،
ها؟
أقول على قول آخر من باب الشهادة،
لا المقصود الكلام مو كله على القول الصحيح، لا كلامنا على تفريع العبارات اللي نقرأها، بس ما نبي نقول نقصنا هذا الفهم. فهم ما نقرأه ليس المراد القول المعتمد أو الصحيح، لا، إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر وبين الشهادة وبين الرواية، بس هذا اللي نقصد له.
إن كان هتابع بلفظ الشهادة قبلنا، وإن كان ما قبلنا رجوعه إطلاقا، فإن تابع بغير لفظ الشهادة يقبل في هذا.
وإن شابه بلفظ الشهادة لكن مو عند الحاكم، مو عند القاضي.
سمعه ناس واثبتوا هذا، مثل لو يشهد أيضا عند ناس ويأتون يقول نشهد أن فلان قال كذا وكذا، ما يلزم حاكم، ما يلزم في هذا حكم حاكم.
يقول هل عندك عاد دليل مثلا بتفصيل ان هناك فارق بين الخبر والشهاده؟ الناس يشهدون عند الرسول، ولا نقول لهم قل اشهد. فهذا الاعرابي قال اني رايت الهلال، قال اشهد ولا قال نعم، قال اشهد ان محمد رسول، قال قال زاد بن عمر قال اني رايت الهلال فاخبرته، فقال ما قال شهد، بناء على ان الخبر شهاده وان الشهاده خبر. فالذي يفرق بين اللفظين عليه الدليل. إنما وإن من نبحث فيها هذا بحث ثاني، على ابن القيم ما يرى، يرى أن الشهادة والخبر كله يعني ما يشترط لفظ الشهادة، بل ما أدى عنه. لكن إننا نتكلم لا نحب أن ننتقل إلى غير هذا الموضوع.
مفرق يا شيخ بين لفظ الشهادة وغيره، قول عبدا أو بدون لفظ الشهادة، وعند التفريق بين
المقصود اللي نقرأ وش تقول فيه
كان تابع في لفظ الشهادة؟
لا ما جاء لفظ الشهادة، لا قال ترى أني شفت الهلال يا جماعة، قال إنه ودا صاحة الإذاعة والمدافع وما كنت الشهادة ونسبة جاء قال هون، لا ما جاء لفظ الشهادة، خبرش نرجع يعني على المذهب على هذا الموضوع يعني لأننا نشتري
عدالة غير
باطنية، هم شبهوها بالرواية. إذا رجع عن الرواية
ما تقبل الشيخ رجوعه عن الرواية، لا يقبل رجوعه عن الرواية. إذا قال حدث بكذا وكذا ثم بعد مدة وحفظ عنه من حفظ وقال ما حدثته، إذا كان الأثنين في أنفسهم ثقات نقبل قول اللي حفظ.
أنت حدثتنا عن من حدثك؟
نعم.
وتحدثني أبي كذا كذا،
نعم،
ثم أشهد ترى ما حدثني يا ابن حلال، أنت غلطان بتجهز من ما حدثني، وش يقول؟ نقبل رواية كل لنا. من حجر يقول وإن جحد الشيخ مرويه جزمه أو احتمالا قبل في الأصح، وإن جحد الشيخ مرويه جزما بطل يجحله، أما إذا قال والله نسيت ولا محتمل هذا يقبل رواية كان عن شيخك، أما إذا أنكر شيخ قال أبداً ما حدثت بالحديث، هذا هو اللي غلطان ولا أبداً أنا جازم أني ما حدثت بالحديث، هو يقبل. هذا يقول فن المصطلح، المصطلح يقول وإن جهد الشيخ مرويه جزماً أو احتمالاً قبل بالأصح، بعد فيه الخلاف، المقصود أنه يقبل الرجوع إذا كان من باب الخبر، إذا كان من باب الشهادة لا، يعني على هذا بس. هل من جهة الدليل من جهة اللي ينبغي اتخاذك شيء آخر، بس ما هو من جهة العبارة.
فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته تثبت بقية الأحكام.
نعم
لماذا وقع هذا الشيء؟
لا يجب وقع ما هو بشأن وقع سوف
ربنا
لو وقع يقول لا سيما إذا شرع الناس في الصوم خلاص ما عاد شيء.
ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة.
ولا يقبل في شوال ولا في غيره من بقية الشهور إلا رجلان كسائر الشهادة. أما رمضان في دخوله يتشاهد لأنه عبادة، أما خروجه لا بد من اثنين، إلا أبو ثور يرى أن في خروجه يكتفى بواحد كالدخول، أما بقية الأشهر هو إجماع. نعم.
ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط.
فلو صاموا 28 ثم رأوا الهلال قضوا يوم، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28، لا أقل ما يكون 29. نعم.
وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد 2 فصوموا وأفطروا.
وإذا رآه واحد في دخوله أن شفع الهلال حالي هلال رمضان انثقه سمه كملنا 30 بناء على رؤيتك ليلة 31 ما شفناه فعندهم نلشون لأن دخوله لم يثبت إلا بواحد. فإذا كملنا 30 ابتداء من الرؤية كان لا قضى عيناه وإلا لابد من صومه بثلاثين. أما القول الآخر لا نفطر إذا كملنا 30 وإن كانت الرؤية انبنت على شهادة واحد فقط. جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا وهذا قوي هذا القول قوي.
أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال.
لكن ما بعد
سم
وما بعد يكون العيد.
إيه
إذا لم يرد لا
بعد 31
إيه لكن لم يرد لا
حتى ولو
أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم.
أو كان الصوم بناء على 30 من شعبان حال دونه في غيب فهم لا يفطرون بإكمال 30 من جنس ثبوت رؤية واحد. وعلم من كلام المصنف ماتن أن لو ثبت دخول برؤية شهادة رجلين إذا كملوا 30 أفطروا رأوا الهلال أو لم يروا. نعم واضح.
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان.
ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله يلزمه الصوم كأي أتي نسيل قال أشهد الله فمن دنا موفقة ويجب الصوم لا يجب لا يجب. وإذا كان علق طلاقه طلاق زوجتها له إلى الضمان طلقت لأنه يعتقد هذا أو مثل حل دين أو ما أشبه ذلك. نعم.
أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم الإضحى ولا الأضحى
لا الإضحى
والإضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه.
نعم ماشي.
وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق.
كذلك أو رآه إلى شوال ورد قوله فيلزمه أن يصوم وقيل يفطر سرا كما رأي ابن عقيل. رأيت أنت لا شوال ولكن أنت ثقة لكن ما جمعك ثاني جاهز لك يجب تصوم مع الناس ولا يجوز لك أن تفطر لحديث الفطر يوم يفطر الناس فما دام أن الناس لم يفطروا فلا يجوز لك. وقيل أنك تفطر سرا لأنك تعتقد أن هذا اليوم هو يوم عيد وصوم يوم عيد حرام وأن رمضان فيما تعتقد قد انتهى وهو محتمل تمن صدقك فلهذا يجوز لك الإفطار سرا أما المذهب لا تبقى على الصوم.
ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط.
وإن اشتبهت الأشهر على نحو المأسور فإنه يتحرى لكن لو علم أنه صام قبل مجيء رمضان يعيده لأن صومه قبله لا يجزيه لم يستقر في ذمته إلا بعد مجيئه كما لو صلى قبل الوقت. ويلزم الصوم كل مسلم مكلف بعده بخلاف الكافر فالكافر لا يلزم أي صوم لأنه لو صام لم يصح صومه إذ لا بد من الشهادتين لكن لو أسلم في أثناء النهار لزمه الإمساك ولا يلزم قضاء ما مضى من الشهر إنما يصوم بقيته لو لم يقضي إلا يوم يلزمه والباقي لا قضاء عليه.
ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه للآية. شيخ يعجز ولا يعجز؟
لا يعجز.
يعجز.
على الله تعالى. يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.
أحسن. لا مريض يعجز عنه للآية.
كذلك مكلف المجنون والصغير لا يلزم لأنه غير مكلف. قادر المريض لا يلزم لأن الله يقول من كان منكم مريضا أو على شهر رائدة من أيام لا يلزم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
كافر. كافر لو أسلم يمشي اليوم. يمشي. قلنا أنه يمشي لكن هل يقضي هذا اليوم؟
نعم.
هل يقضي هذا اليوم؟
الذي أسلم فيه الظاهر أنه يقضي مادام أدرك بقيته الظاهر أنه يقضي.
وعلى ولي صغير مطيق أمره به
وضر ما يقول ما يقضي لأن أول النهار ما يلزم فأول النهار اللي هو فيه كافر لا يلزم والصوم لا يتبعض لا يقال له لكن يلزم ويصوم لكن المعروف أنه يلزم كالحائض مثلا إذا طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك وقبل ذلك اليوم لوجود المانع إلا أن قد يفرق بينها وبين الحائض لكن من ضمنها يلزم. نعم.
وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده.
وعلى ولي صغير يطيق الصوم أمره به وضربه عليه ليتمرن على الصوم وليعتاد الصوم. فإذا كان عندك ولد أو أخ صغير ولكن يستطيع الصوم فيلزمك أنك تجبر على الصوم حتى لو أدى إلى الضرب وإن كان الصوم حق نفل لأنه غير بالغ يلزم أن يصوم تمرينا له على الطاعة وقيادا له على الخير ولأجل أن يألف الصوم وينغلش حب الصوم في قلبه كأمره بالصلاة مع أنها لا تجب عليه مروا أبناءكم بالصلاة لسبع الأقل واضربوهم عليها لعشر. نعم.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصيام وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه.
فإذا قامت البينة في أثناء النهار بأن الهلال رؤية البارحة وجب الإمساك ووجب القضاء على كل ما صار أهلا لوجوبه وهو المسلم المكلف البالغ. معناه لو نحن الآن الضحى مثلا الظهر جاءنا خبر بأن الهلال رؤية البارحة ثبت عند أحد القضاة بأنه ثبت الهلال البارحة قلنا ما صرنا وجب علينا الإمساك بقية هذا اليوم ووجب علينا القضاء قضى ذلك اليوم. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا غير قضاء لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فإذا لم نعلم إلا في أثناء النهار وقد أكلنا في أول النهار فيجب علينا الإمساك فقط أما القضاء فلا يجب. هذا رأي الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم واشتدل على هذا بعمومات منها تحويل القبلة وهو أن أهل قباء صلوا بعض الصلوات إلى جهة القدس ولما جاءهم شخص وأخبرهم بأن الرسول تحول إلى الكعبة استداروا في أثناء الصلاة وأكملوا صلاتهم ومع هذا صحت الصلاة ولم يمروا بالإعادة مع أن الأمر بالتحويل قد يصلون لكن لا يلزم بناء على أن الشرع لا تلزم إلا بدلا. على رأي الشيخ يجب الإمساك دون القضاء أما الملك كما هنا لا
في مذهب الشيخ
لا
في القضاء
المذهب يقولون إن ما دام أنك ثبت من رمضان وأنت أهلا للوجوب فهذا لابد من القضاء أشبه ما لو فاتك صلاة أو نسي أذن فإنه يجبك قضاء في حديث من نام في الصلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها فقال من نام في الصلاة فكذلك الصوم. نعم.
أقول لو حينما علم وجوب الصيام كان عطشان وجاء هل يجوز أن يشرب ويأكل ثم
يصوم؟ لا لا خلاص يعني علم يمشي
لو كان يعلم الضرر على نفسه
إلا إذا خشي ضرر على نفسه هذا لو كان صائم جاز لو كان صائم من أول المجر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فشيء يموت ولا يحدث بدل ضرر او خوف.
وكذا حائض ونفسا طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان.
ومثله الحائض والنفسا اذا طهرت في اثناء النهار عليهما الامساك وعليهما القضاء لانهم اهل الوجوب، كما لو طهرت الحائض الظهر نقول من حين طهرت امسكي مع اللي يجسفك، ولكن بعد انتهاء رمضان يجب عليها قضاء هذا اليوم.
وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي
وكذا المسافر قدم مفطرا عليه أن يمسك ويقضي. أنت مفطر في البر في شبر ووصلت الرياض أهلك من حين تحصل مسك ويلزمك القضاء.
وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزاءهم.
وكذا مريض مثلا كان مفطرا لأجل المرض ثم شفي يجب عليه الإمساك، أو الصبي بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، وعلى كل قضى ذلك اليوم الذي أفطر في أول أثناء.
إزالة ممسك
إيش؟
إزالة ممسك عمدا
يصير عاصر
لسه أجيب
أليس أي ما لابد منه
ألا كفارة؟
لا معلش عليه القضاء إلا إن جامع إن جامع نعم
إلا بس كفارة يعني طعام
لا معلش لا معلش كفارة عليه يؤدب بس ما كفارة معلش كفارة
تستجيب
أليس أجيب نعم
كم كان شخص سفر؟
لا
وصلت بلد غير بلد
ونحن مشاعر لا مشاعر يقضي
وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
والمسافر إذا علم أنه يقدم غدا يلزمه الصوم، هذا المذهب ومن المفردات. يعني أنت مسافر وعلمت أنك تبي تصل ديرك بكرة ولو الظهر أو العصر يجب تصوم لأن لا تدخل البلد إلا وأنت صائم، لكن الرواية الثانية يا أحمد لا يلزمك، وجمهور العلماء ما دمت في حكم الشرع فلا يلزمك أن تصوم وأنت مسافر، وإن غلب على ظنك أنك تأتي البلد العلم هنا بمعنى الظن بمعنى غلبت الظن لا يلزمك، كما أن مسافر يجوز له القصر وإن غلب على ظن أنه يأتي البلد غدا ويجوز له الجمع، وإن علم أنه يصل إلى بلد غدا. وقولهم إذا غلب على ظن علم هنا بمعنى غلب على ظن أنه يصل البلد غدا يصوم، هذا من المفردات ولا من الجمهور العلماء لا يلزمه وهو الصحيح إن شاء الله. نعم
يقول لا صغير علم أنه يبلغ
غدا، لا صغير علم أنه يبلغ غدا فلا يلزم لعدم تكليفه. علم هذا ما يمكن يعلم أن يبلغ لم السن إذا بمرور 15 عام، فإذا علم أن يتم له 15 سنة بعشر الظهر لأن ولادته مربوطة ومحفوظة فلا ما يجب أن يصوم لأن أول النهار مو مكلف. والصغير كما هو معروف يثبت بلوغه إما بكمال 15 سنة هو المرض هنا أو بالإنبات أو بالإنجاب، والإنبات والإنجاب ما يدري عنه يجي غدا ولا ما يجي، هذا ما يسوى له تمام السن.
لكن لو صام الشيخ وبلغ النهار هل يلزم الإعادة؟
لا
شفرت بين إذا أخطر أول النهار وأتم شفرت من حالته
الآن؟
شفرت إذا أخطر يعيد وإذا رفت الله
وإذا كان صائم فهذا صح صومه أدى ما عليه وإن كان أول النهار صوم نفل وآخر النهار بعد بلوغ السافر هو عندهم يجي. أما إذا كان أفطر في أول النهار ثم بعدما بلغ تم 15 سنة أو احتلم مثلا يلزمه الإمساك ويقضى ذلك اليوم. هذا كلامه
والله أعلم.